بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم على موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في سلسلة بعنوان مع التائبين في رمضان، مع التائبين في رمضان. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، جاءنا رمضان هذا العام، وكلكم يعلم شدة الأحوال وما تعانيه الأمة المسلمة. وباء منتشر أثمر غلق المساجد، وأثمر تعليق الجمع والجماعات، وما دام الأمر كذلك فما أحوجنا إلى توبة نصوح، ما أحوجنا إلى عودة صادقة. لذا اخترت لكم هذا الموضوع الذي هو بعنوان مع التائبين في رمضان، لأن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، أي أن الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده ما هي إلا صياط رحمة تقود من يحبهم الله عز وجل إلى التوبة وإلى الأوبة وإلى العودة والرجوع إلى الله رب العالمين، لعلهم يرجعون. ومن فضل الله ورحمته أنه قال بعض الذي عملوا ولم يقل كل، لأنه لو قال كل لهلكنا، نسأل الله السلام. فهو رحمن وهو رحيم، وهو غفور كريم جل جلاله، بل هو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر، انظر، ينادي عليهم بهذا النداء الحبيب: قل يا عبادي. الله أكبر، سماهم عباده رغم إسرافهم، رغم إسرافهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سبحانه جل جلاله. إذن لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فما أحوجنا إلى توبة نصوح. بعض الناس يعتقد أن التوبة تكون فقط للمذنبين وللمقصرين وللعصاة، وهذا فهم يحتاج إلى ضبط، لأننا عندما نقرأ قول ربنا عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الله أكبر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، أيها العصاة، أيها المخالفون، أيها المسرفون، أبدا. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأناط الفلاح بالتوبة، بتوبة أهل الإيمان، الله أكبر. إذن التوبة للجميع، التوبة هي وظيفة العمر، فهي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق. اجعلوا التوبة ملازمة لكم، لأن الإنسان إخوة الإيمان والإسلام لا يخلو عن نقص أو تقصير، إن أدى الفرائض واجتنب المحرمات واستقام على أمر الله رب البريات فربما لا يخلو عن تقصير قلبي من خطرة سوء، لا يخلو من حسد أو من ضغينة، لا يخلو من بعض الشوائب القلبية، لا يخلو من اللمم من الصغائر. لذلك اجعلوا التوبة وظيفة العمر، اجعلوها بداية الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق. من أجل ذلك كله اخترت لكم هذا الموضوع مع التائبين في رمضان. رمضان فرصة للعودة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، مرضة الشياطين مصفدة، البيئة مهيئة للعبادة، مهيئة للطاعة، مهيئة للاغتنام من الخيرات، القلوب مقبلة، فما أحوجنا إلى تحقيق التوبة النصوح. وفي هذه السلسلة سوف أصحبكم في رياض القرآن الكريم والسنة النبوية، لنقف أمام الآيات التي تحدثت عن التوبة وكذلك الأحاديث التي تكلمت على التوبة. ونبدأ بأولى الآيات في هذا اللقاء على مائدة سورة البقرة في الآية 222، يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا موضع الشاهد من الآية، إن الله يحب التوابين. قف هنا يا عبد الله، إن الله يحب التوابين. انتبه معي لمسألة مهمة، الله عز وجل خلقنا لمقصد وغاية، هذا المقصد بيّنه الله تعالى في كتابه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى المقصد تحقيق العبودية لله رب العالمين، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فتحقق العبودية له جل جلاله بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، وكل ذلك يكون عن طريق اتباع رسله. فالوسيلة التي من خلالها نحقق الغاية من خلقنا هي في اتباع الأنبياء والمرسلين، فنتبع رسولنا الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الله خلقنا لمقصد وغاية، هذا المقصد هو العبودية لله رب العالمين، العبادة. والعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح، عندنا نيات وإرادات وأعمال قلب، عندنا أعمال جوارح. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو العبادة. من أجل ذلك نقول إن الطريقة لمعرفة العبادة في الأقوال والأعمال يكون بأحد سبيلين. يعني كيف أعرف أن هذا العمل عبادة؟ كيف أعرف أن هذا القول عبادة؟ عندنا سبيلان للتعرف. السبيل الأول أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أو بقول ما، يبقى الفعل المأمور به عبادة والقول المأمور به عبادة. وكذلك باب النهي، إما ينهاك عن فعل ما أو عن قول ما فالترك عبادة. يبقى ده أول باب، الأمر والنهي. مثلا عندما تقرأ قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أمر بإقام الصلاة، يبقى الصلاة عبادة. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة عبادة لأن مأمور بها. لما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اتق الله حيثما كنت، اتق أمر، يبقى التقوى عبادة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى دي عبادة. فإذا صدر الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة بقول أو بفعل يبقى هذا القول وهذا الفعل عبادة. وكذلك باب النهي، ولا تقربوا الزنا، يبقى اجتناب الزنا عبادة. وقس على ذلك جميع المنهيات، ولا تأكلوا مال اليتيم، فدي كلها عبادات، إنك تتجنب أكل مال اليتيم عبادة. يبقى الباب الأول لمعرفة العبادات أن يصدر الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة، أو يصدر النهي في الكتاب أو في صحيح السنة بفعل أو بترك، يبقى المأمور به عبادة سواء كان قولا أو فعلا، والمنهي عنه اجتنابه عبادة سواء كان قولا أو فعلا. يبقى الباب الأول في التعرف على العبادة الأمر. السبيل الثاني للتعرف على العبادات قضية الحب، قضية الحب، أن يصدر في الكتاب أو في السنة أن الله يحب كذا من الأقوال والأعمال، أو أن الرسول يحب كذا من الأقوال والأفعال، فيأتي الحس عن طريق الحب أو الثناء على الفعل. من ذلك مثلا هذه الآية، إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة إيه؟ أيوة قول عبادة. النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الطيب عبادة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة الطيب، وده حبب للنبي، مدام حبب للنبي يبقى حب الطيب عبادة. عشان كده أقول للإخوة دايما جددوا النوايا، نحن في خروجنا من بيوتنا للمساجد بنحط الطيب كده عادة، نقول لك لا خليه عبادة، انوي ان انت بتتأسى بالنبي، انوي ان انت بتنفذ الحث في كتاب ربك خذوا زينتكم عند كل مسجد عشان تؤجر على العبادة دي، فكل من يقترب منك يفرح بريحك الطيب، فتكون قد أدخلت عليه السرور لعبادة أخرى، وهكذا. فأن يصدر الحب بالقول أو الفعل أو كذا، فده معناه أن الأمر ده عبادة. من ذلك إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة قول لي عبادة، أحسنت. ليه؟ لأن الله يحبها، وما دام الله يحبها فهي عبادة. وتأمل معي، إن الله يحب التوابين، دي صيغة مبالغة، أي عندهم كثرة في الرجوع إلى الله، وده بيدل على كثرة الذنوب. يا الله على الفائدة الجميلة دي، معناها أن أنت كثير التوبة يبقى عندك ذنوب إيش؟ كثيرة. فإن كثرت ذنوبك وأكثرت من الرجوع إلى الله أحبك الله عز وجل، فمن باب أولى بقى اللي عنده ذنوب إيش؟ قليلة، أذنب مرة وتاب. إذا كان اللي عنده ذنوب كثيرة وبيتوب كثيرا ربنا بيحبه، ما بالك باللي عنده ذنوب أقل، هيحبه ولا لا؟ يحبه. إن الله يحب التوابين. ولذلك يا إخوة لما نقرأ نصوص السنة في هذا الباب نرى عجبا. انظر مثلا إلى هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، صحابية جليلة وقعت في كبيرة من الكبائر، ودي صحابية، وده بنسميه الخطأ العارض، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأصحاب النبي بشر، قد يصدر منهم بعض المعاصي والأخطاء اسمها العارضة، ودي بتكون عشان نتعلم ديننا صح. وبتكون عشان نتأسى ونقتدي. انظر إلى حالهم عندما اقترف بعضهم بعض الأخطاء، عادوا سريعا وتابوا وتاب الله عليهم. خلاص كده. فهذه المرأة الغامدية رضي الله عنها صحابية جليلة وقعت في كبيرة الزنا، أتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. الله أكبر. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكررت وقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي في الثانية، لأن الإسلام لا يتشفى لتطبيق العقوبات. ربما تكون مخطئة تقصد الزنا الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، إلى آخر الحديث. فربما تقصد هذا، لا تقصد الزنا المغلظ. فأعرض عنها في الثانية. في الثالثة قالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام. في الرابعة أقسمت بالله وقالت: والله يا رسول الله، إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، فطهرني يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه المرأة الفاضلة كانت محصنة، وحد المحصن الزاني الرجم حتى الموت. رغم هذا أتت النبي، لأن نار المعصية تحرق كبدها، وهكذا تفعل المعصية في قلوب المحبين، تقطع قلوبهم، تجعل القلب يدمع والعين تدمع، ويبادر بالرجوع إلى الله رب العالمين. فماذا قال لها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمت الله، ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. الله أكبر. الإسلام دين عدل ودين رحمة. ما ذنب هذا الجنين يقتل معها؟ والإسلام دين الرحمة. اقترفت جرما، نعم، تريدين التطهر منه، نعم، مادام رفع الأمر للحاكم فلابد من تطبيق الحد، لكن قبل أن يصل الأمر للحاكم التوبة، توب واستر على نفسك، والله غفور رحيم، الله تواب. إنما إذا وصل الأمر لولي الأمر فلابد من تطبيق العقوبة. رجعت المرأة لتضع حملها، ولكن نار المعصية تأكل كبدها. ومرت أشهر الحمل، ومن الله عليها بالوضع، وكلكم يعلم قلب الأم الآن بقى فيه وليد، ربما تعلق قلب الأم به ربما يدفعها إلى عدم الذهاب للنبي أو الهروب من تطبيق الحد. انظر إلى أثر الإيمان. حملت وليدها وأتت نبيها عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله، فطهرني يا رسول الله. الله أكبر. فنظر النبي إلى والدها في فترة الرضاع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تفطميه ثم أتيني. الله أكبر. ما هذه الرحمة؟ كيف لا؟ وقد بين الله تعالى المقصد من إرساله عليه الصلاة والسلام، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومصدر هذه الرحمة من عند الله رب العالمين القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم يا إخوة، مصدرها الله عز وجل، ودي بتدعونا للرحمة خاصة مع العصاة والمذنبين. للأسف كثير ممن ينتسبون للدعوة نرى عندهم خللا جسيما في كل رمضان مع استقبال المذنبين والتائبين. تجد من يسخر ومن يسميهم بالرمضانيين. عجبا لك يا هذا، أما تعلمت إسلامك أيها الداعي إلى الله؟ الرمضانيون لا نراهم إلا في رمضان، لا صلاة إلا في رمضان، لا إقبال إلا في رمضان، بدلا من أن يحسن الاستقبال ويقول مرحبا بالتائبين. مرحبا بالمستغفرين، مرحبا بأحباب الله رب العالمين، إن الله يحب التوابين. لماذا نغلق أبواب الرحمة أمام الناس؟ لماذا؟ عنت وكبر وصلف. رضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال كلاما معناه: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف ذلك؟ قال: طاعة أورثت عجبا وكبرا فأدت إلى إحباط العمل فأدخلته النار والعياذ بالله. شايف نفسه أفضل من الناس، شايف نفسه ما شاء الله على استقامة، فيعجب بالعمل، يعجب بالعبادة، يعجب بالطاعة، زي بقول لك احنا احسن من غيرنا، ماشي كده، فيحبط العمل والعياذ بالله رب العالمين فيدخل النار. ورب معصية أورثت انكسارا وندما وتوبة فأدخلت الجنة. فأقول للمسلمين والمسلمات: لا تقنطوا العبادة من رحمة الله، ده ربنا سماهم عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. فعلينا أن نحسن استقبال من جاء تائبا لله عز وجل، ونثبته ونقول له: واصل بعد رمضان، الله يرضى عليك حبيبي، أديك تذوقت لذة العبادة وجمال الطاعة في رمضان، فلا تحرم نفسك وواصل واستمر. ونتعهده مش نغلق الباب أمامه. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عودي يا أمة الله حتى تفطميه عن الرضاعة ثم أتيني. ومعلوم أن الرضاعة كما قال ربنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فممكن يكون سنتين أو سنة ونص أو سنة على حسب قوة المولود وحال المرأة وعادة المرأة لترضع وليدها. ومرت الأيام وفطم الوليد عن الرضاع، وحملته المرأة التائبة النادمة، ووضعت في يده كسرة خبز يأكل منها مخافة أن يردها النبي مرة أخرى. الله أكبر على حرصها على التوبة، لأنها تعلم قول ربها: إن الله يحب التوابين. فلما أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله، قد فطم عن الرضاع، فطهرني يا رسول الله. فحمل النبي وليدها، الله أكبر، ورفعه بين أصحابه وقال: من منكم يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله، فدفعه إليه ثم أمر بها، فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. ثم قام النبي بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ويحك، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أو كما قال النبي: ما أحوجنا لهذه البصيرة في التعامل مع العصاة والمذنبين. لأن القلوب للأسف عند الكثيرين قد تحجرت، فكم أغلقنا من أبواب، وكم سددنا من طرق على من يريد الوصول إلى الله رب العالمين، بكبر منا وصلف وغرور، أو بشدة غير مضبوطة بمنهج الله ولا بهدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. والله يا إخوة، أحيانا بعض العصاة يأتوننا فيبكون بكاء عجيبا، المتكلم لا يحسن أن يبكي مثله، المتكلم لا يحسن ذلك. أحدهم جاءني يوما وضع وجهه في صدري، والله يا إخوة بلل ثيابي من كثرة الدموع، نادما: يا شيخ ربنا يقبلني، يا شيخ ربنا يتوب علي، يا شيخ سبحان الله. فلا تغلقوا الأبواب. سأقص عليكم موقفا حدث معي منذ زمن أكثر من 15 عاما. كانت لي محاضرة في مصر في القاهرة في تفسير القرآن، وكان المحاضرة كل يوم سبت في مسجد من مساجد القاهرة الكبرى عندنا. وكنت معتادا بعد الفراغ من المحاضرة أصافح الإخوة وأسمع لفتواهم وأسئلتهم، وربما يطول بنا المقام بعد الدرس بما يعادل وقت الدرس ويزيد. وذات مرة بعد أن فرغ من المحاضرة والإخوة يلتفون حولي، هذا يصافح وهذا يقبل وهذا يحتضن وهذا يسأل وهذا يستفسر، من بعيد لمحت شابا خلف عمود من أعمدة المسجد، والله يا إخوة، ينظر إلي من بعد ويترقب. فما كان مني إلا أن استأذنت من جميع الإخوة وانطلقت والله إليه مسرعا، السلام عليكم، سلمت عليه وخدته في حضني طبطبت عليه. والله يا إخوة وبالله وتالله بكى بكاء غريبا، فبسأله بطيب خطر بقوله لماذا تبكي؟ قال يا شيخ حضرتك جايب نفسك عشان تسلم عليا وكمان بتحضني وأنت لا تعرفني؟ والله يا إخوة أبكاني. قلت يا ولدي أنا أخوك، أنت أخي. انهار في البكاء وده مناط الشاهد اللي جايله، وقال لي يا شيخنا أنا أحكي لك قصة. قلت له تفضل. قال لي يا شيخنا أنا منذ 10 سنين تقريبا ما دخلت مسجدا قط. الله أكبر، بشرت، قلت أبشر الحمد لله وصلت. قال لي مش ده الأمر يا شيخ. قلت له تفضل. قال لي في سبب لعدم دخول المساجد. قلت له تفضل حبيبي احكي لي. قال لي يا شيخنا منذ 10 سنين تقريبا في مسجد قومي أعلنوا عن شيخ من المشاهير جدا في مصر، الفضائيات بتصور له حاجة عالية أو يعني كده، إنه هيجي يدي محاضرة في المسجد عندنا. بقول لي والله يا شيخنا أنا تركت عملي في اليوم ده عشان أحضر المحاضرة، كان الدرس المفترض بعد المغرب. يقول لي والله يا شيخنا أنا صليت العصر في المسجد وما خرجتش عشان أفضل في الصف الأول أشوف الشيخ مباشرة. اسمع شوف الحب. قلت له بعدين؟ قال لي وجي الشيخ الحمد لله وإدى المحاضرة. قلت له بعدين؟ قال لي يا شيخنا بعد المحاضرة بقى الزحام شديد على الشيخ عشان يسلموا عليه، وأنا رايح بقلبي عشان أسلم عليه. خلي بالك قوي، الأخ ده كان حليقا ما عندهوش لحية. اسمع معي، بقول يا شيخنا وانتظرت في الطابور عشان أوصل للشيخ وقتا طويلا، وربنا من علي وصلت أنا طاير عشان أحضن زي اللي بيحضنه. بيقول لي لقيت الشيخ نظر لي بغضب وقال لي أين لحيتك أمام الناس؟ يقول والله يا شيخنا انكسرت، والله يا شيخنا توقفت الكلمات في فمي، ما قدرتش أتكلم نرد ولا صد، انكسرت وانحنيت وبكيت وانصرفت من المسجد وعزمت على عدم دخول المسجد أبدا. والله يا إخوة هكذا، والله يا إخوة أبكاني. فسألت كده هامسا في أذنه ليه رجعت المسجد؟ بضحك معاه. قال لي أحكي لك يا شيخ. قال لي معي زميل في العمل من طلاب العلم عند حضرتك منذ أكثر من سنة عمال يكلمني عشان أجي أحضر لحضرتك الدرس، وأنا خايف أجي المسجد يلح علي أبدا. من حوالي كم شهر من كثرة إلحاحي علي قلت أروح أحضر. قال لي أنا بقالي 2 3 شهور أو أكثر من كده بحضر لك، بمجرد ما بنصلي بجري عشان ما أشوفكش، وخاف أسلم عليك لحسن تنهارني زي صاحبنا. شفت الحالة النفسية؟ بيقول لي النهاردة مش عارف حاجة دفعتني نفسي أسلم عليك، نفسي أسلم عليك بس خايف، فأنا بركبك من بعيد عمال أنظر لك كده وأشوف أروح أسلم ولا ما أروحش، تيجي بنفسك وتسلم عليا وتحضني ورحبك. والله إخوة قلت في نفسي يا ويلنا، كم صددنا عن سبيل ربنا، ممكن بعباسة وجه، ممكن بعدم اهتمام، ممكن بكلمة شديدة. يا إخوة، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليتنا نتعلم من رمضان خلق الرحمة. يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ السؤال الآن، ما المقصود بالتوبة؟ وما هي شروطها حتى نحققها ونكون ممن أحبهم الله رب العالمين؟ عن هذه المسألة نجيب إن قدر بقاء وكان لقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم. انتظرونا إن كتبت لنا حياة، وإن لم تقدر لنا حياة فلا تنسونا من دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.